أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة في تفسير هذه الآيات الكريمات من آخر سورة فصلت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. وهذه الآيات الكريمات كما سمعتم تتحدث عن آيات الله عز وجل، والآيات هي العلامات والدلالات التي تدل على عظيم علم الله عز وجل وعلى قدرته وعلى حكمته وعلى رحمته بالخلق. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، وهذه من الآيات العظام التي تجعل المسلم بل كل إنسان يتدبر ويرى خلق الله، يرى الليل الذي لا يستغني عنه من حيث الراحة والطمأنينة والسكون، ويرى النهار الذي لا يستغني عنه من حيث العمل والنشاط ونحو ذلك مما يكون في النهار، ويرى الشمس وما يكون لها من الانتفاعات، ويرى القمر وما يكون له من الانتفاعات والأغراض. فهذه من آيات الله العظيمة الكبيرة التي يرد ذكرها في القرآن وفي السنة. وقد ذكر الله تبارك وتعالى آيات أخر كثيرة، منها ما يتعلق بالسماوات، ومنها ما يتعلق بالأرض، ومنها ما يتعلق بالنجوم، ومنها ما يتعلق بالبحار، ومنها ما يتعلق بالأنهار، ومنها ما يتعلق بالأنفس وما جعل الله فيها من الحواس ومن الأيدي والأرجل ومن العينين والشفتين ونحو ذلك. وكل خلق الله هذا المحكم العظيم المتقن يدل على كمال قدرة الله عز وجل وكمال علمه وكمال رحمته بالخلق، فهو يضع كل شيء في مكانه. وبهذا فإن صاحب هذا الكمال لا يعبد غيره. من هذه الآيات مهما كانت عظيمة، ولهذا لما ذكر الليل والنهار والشمس والقمر قال لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، فإنه لا يجوز أن يصرف شيء من أنواع العبادة لغير الله مهما عظم خلقه ومهما عظم نفعه. والسبب في ذلك أنه مخلوق، والعبادة لا تكون إلا للخالق. ولهذا قال واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، فإن العبادة لا تكون إلا للخالق، وعظم المخلوق لا يدل على أن له شيء من العبادة، لا من الملائكة ولا من الأنبياء ولا من هذه الآيات العظيمة، وإنما يعبد الخالق، فالعبادة لا تصرف إلا للخالق. واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وهنا موضع سجدة، واختلف العلماء هل الآية تكون، هل السجدة تكون بعد كلمة إياه تعبدون، إن كنتم إياه تعبدون، أو بعد قول الله عز وجل فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. وسواء سجد العبد عند الآية الأولى أو الثانية فهي مرتبطة ببعضها. والمراد بالذين عند ربك هم الملائكة، فهم عند الله عز وجل، فمنهم حملة العرش، ومنهم الملائكة الذين يتخذون مقاعد في السماء، وهؤلاء يعبدون الله عز وجل ولا يعصون الله طرفة عين ولا يسأمون ولا يملون من العبادة، فهم في عبادة متصلة. والله عز وجل ليس في حاجة لعبادة الملائكة وليس في حاجة لعبادة الخلق، وإنما نفع العبادة يعود على العابد، فالعابد هو الذي ينتفع بعبادته، وإلا فالله سبحانه وتعالى غني عمن سواه. ولكن هذه العبادة حق لله عز وجل لأنه أهل أن يعبد. فإن استكبروا، والمراد الذين استكبروا من دعتهم الرسل إلى إفراد العبادة لله عز وجل، فاستكبروا عن إفراد العبادة لله عز وجل. وهذا الصنف من الناس موجود منذ زمن بعيد، فإنه حدث في الأمم بعد 10 قرون مكثوا على التوحيد، حدث الشرك في هذه الأمم، وذلك أنهم يعظمون بعض المخلوقات ويصرفون لها شيئا من العبادة، واعتادوا على هذا وأغراهم الشيطان بهذا، ولهذا يستكبرون عن إفراد العبادة لله عز وجل ويصرفون بعضها لغير الله تبارك وتعالى. ولهذا فيه حظ في هذه الآية أنكم إذا كنتم تستكبرون فالملائكة على فضلهم وعظم خلقهم وعظم شانهم لا يستكبرون عن عبادة الله عز وجل. فمن أنتم أيها البشر حتى يوجد منكم من يستكبر عن عبادة الله عز وجل؟ ثم قال سبحانه وتعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. يعني وهذه آية أخرى وهي من أعظم الأدلة على بعث المخلوقات يوم القيامة، وذلك أنك ترى الأرض خاشعة بمعنى أنها جرداء ليس فيها نبات، وهذا عندما تتعرض للقحط وعندما يتأخر المطر فتكون الأرض خاشعة بمعنى جرداء لا نبات فيها، ثم ينزل المطر فيتغير وجه الأرض وتحيا حياة جديدة وتكثر فيها الزروع والثمرات ونحو ذلك حتى تحيا حياة جديدة ما كأنها الأرض التي كان الناس يرونها خاشعة. وهذا دليل على أن الله عز وجل هو الذي يغير الأحوال ويصرف الأمور، وأن القادر على ذلك هو القادر على بعث الخلائق يوم القيامة. ولهذا قال إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير، فهو سبحانه لا يعجزه شيء. إن الذي أحياها لمحيي الموتى، وكان من أكبر الاعتراضات التي اعترض بها المشركون على الرسل أنهم يستبعدون أن يبعث الخلق، ويرون أن ذلك في نوع من الصعوبة والامتناع، وهذا الاعتراض هو في غير محله البتة لمن آمن بالله عز وجل، في غير محله، لأنهم يؤمنون بأن الله خلق السماوات والأرض، ومن المعلوم أن السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، فهل الذي يخلق الكبير يعجز عن خلق الصغير؟ ويؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى خلقهم من العدم فلم يكونوا شيئاً مذكوراً، وهل الذي خلقهم من العدم يعجز أن يعيد أبدانهم إلى ما كانت عليه؟ فهذا لا يمكن. ومن ذلك أيضاً أن الله سبحانه وتعالى ضرب لهم بهذه الأرض التي يرونها أمام أعينهم، فبقي أن حجتهم في إنكار البعث هي حجة داحضة باطلة لا قيمة لها، وهو تشكيك في قدرة الله تبارك وتعالى. والإيمان بالبعث هو ركن من أركان الإيمان، فإن من لا يؤمن بالبعث فإنه ليس من المسلمين لكثرة الأدلة عليه من الكتاب والسنة. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فمن لم يؤمن بالبعث أو لم يؤمن بقدرة الله على كل شيء فإنه ليس من المسلمين، لأنه ينتقص الله عز وجل في صفة من صفاته وهي القدرة الكاملة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. إن الذين يلحدون في آياتنا، وآيات الله منها آيات القرآن ومنها الآيات الأخرى، ومعنى يلحدون يعني يميلون فيها ولا يعترفون بها وينكرونها ويعاندونها، فكل ميل فهو إلحاد وهو درجات، كل ميل عن وجه الاستقامة فهو إلحاد. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، وهذا تهديد عظيم، وهذا فيه بيان لعلم الله عز وجل بكل شيء، وأن هؤلاء الذين يلحدون سوف يعلم الله بهم ويعاقبهم على هذا الإلحاد. ومن ذلك الإلحاد في أسماء الله وصفاته، فإن الله سبحانه وتعالى تعرف إلى خلقه بأسمائه الكريمة الحسنى، وتعرف إلى خلقه بصفاته العليا، وهذه الأسماء والصفات يؤمن بها المؤمن كما جاءت في الكتاب والسنة، ويعترف بمعانيها ويعظم الله عز وجل بهذه المعاني، ويتقرب إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء بهذه المعاني لله سبحانه وتعالى، حتى يعظم الله في قلبه ويعظمه في أفعاله ويعظمه بلسانه، ولا يميل عن وجه الاستقامة. ومن الطامات التي حصلت في المجتمع الإسلامي إن بعض المسلمين ألحدوا في آيات الله ومالوا عن معانيها والتمسوا لها معاني باجتهاداتهم الخاطئة، وصاروا يفرضون على أسماء الله وصفاته معاني لم يقلها الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن على المسلمين فتلقاه الصحابة من فيه صلى الله عليه وسلم، وشرح لهم هذا القرآن وبين لهم، وما ترك فيه شيء فيه فائدة لهم إلا ودلهم عليه، وما ترك بابا فيه مضرة عليهم إلا وحذرهم منه. وهذا ديدن الرسل جميعا، فهم نصحة وليسوا بغششة، ولو كان معاني ولو كان ما جاء من الأسماء والصفات في الكتاب والسنة لها معاني غير ما يعرفها المسلم من القراءة لبين الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك. فمثلاً الذين يصفون يد الله عز وجل بأنها القدرة ويخرجونها عن معناها، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل يوماً من للصحابة انتبهوا، ترى اليد التي أذكرها لكم ليست هي يد حقيقية كما يفهم المسلم لما يسمع اللفظ، وإنما لها معنى آخر. فهل من المعقول أن أفصح الخلق وأنصح الخلق يسكت عن شيء ثم يأتي من بعده من يعلم الناس معاني جديدة؟ بل وأدهى من ذلك أن بعضهم جعل قانوناً وزعم أن السلف ما كانوا يفهمون هذه المعاني، وقال مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم، وهو يقصد بالخلف الذين جاءوا بعد القرون المفضلة وبعد صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم الذين تلقوا القرآن غضاً طرياً من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودرسه الصحابة لبعضهم حتى كانوا يقولون تعلمنا العلم والعمل، قال بعضهم كان الذي يقرؤوننا القرآن لا نتجاوز 10 آيات من القرآن حتى نتعلم ما فيها من العلم والعمل، قالوا فتعلمنا العلم والعمل جميعا، ما يتجاوزون 10 آيات حتى يفهمونها ويعبدون الله بمقتضاها. فأين هذه المعاني التي تثار الآن وأثارتها الفرق المنحرفة قديماً لم يذكرها أحد من الصحابة رضوان الله عليهم؟ ثم إن الصحابة كان فيهم قراء وفيهم فقهاء وفيهم علماء وفيهم مفسرون، والتابعون أخذوا القرآن عليهم ولم تنقل هذه المعاني عن أحد منهم، حتى منهم من عرض القرآن أكثر من مرة على ابن عباس فقيه الأمة وترجمان القرآن أكثر من عرضه، ولا مرة واحدة قال انتبه ترى معنى كذا هو المعنى الذي يريده الخلف. فدل على أن هذا الإلحاد مرفوض، هذا الإلحاد والميل عن المعاني التي جاءت لها الآيات فإن هذا مرفوض ومردود، وكل تحريف لآيات الله عز وجل سواء في الأسماء والصفات أو في غيره، كل تحريف لم يقم عليه، كل تحريف لهذه الآيات بغير المعنى الصحيح فهو إلحاد في آيات الله عز وجل. الذين يحملون آيات الله ما لم تتحمل فهذا إلحاد في آيات الله، ومن ذلك ما يسميه الصوفية التفسير الإشاري، يعني يقولون نفهم إشارات في القرآن بالإشارة ويفسرون تفسيرا من عند أنفسهم لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا التابعين، وبعضهم يسميه أسرار القرآن، سر مكتوم، وهذا الدين ما جاء يكون سرا عند شخص أو شخصين، وإنما جاء ليتدبر، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فكل مسلم مطلوب منه أن يتدبر، فكيف يقال أن فيه سر أسرار في القرآن؟ وكيف يقال أن فيه إشارة لمعنى من المعاني البعيدة؟ ولهذا كان هذا الباب فتحاً للباطنية، الباطنية الذين يفسرون الأمور على غير وجهها الصحيح، حتى قال بعضهم إن الصلاة تعني كتم أسرار من نعظمه، وأن الحج هو زيارتهم ونحو ذلك، وهذا من التلاعب بكتاب الله ومن الإلحاد في كتاب الله عز وجل. ومثل ذلك ما يسمى بالتفسير العقلاني، فإن التفسير الإشاري منهج صوفي منحرف باطل، والتفسير العقلاني مثله في الانحراف. وأول ما بدأ بهذا مفسر المعتزلة، فإنهم يفسرون القرآن على مقتضى عقولهم، وجاء من زاد في هذا الأمر زيادة كبيرة حتى أنكروا كثيراً من الأشياء، وحتى صاروا يفسرون الملائكة بأنها قوى الخير في الكون، وأنتم سمعتم في الآيات أنهم يعبدون الله ولا يسأمون، وهؤلاء يجعلون قوى يعني أشياء معنوية، وسمعتم أنهم لا يسأمون من العبادة وأنهم يسجدون، ففيه سجود وعبادة. والله عز وجل بين أنه ما خلق الثقلين إلا للعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لكن أصحاب التفسير العقلاني لا يؤمنون بهذه المعاني الثابتة المتلقاة، ولهذا يفسرون الجن والشياطين بأنها قوى الشر، ويفسرون الملائكة بأنها قوى الخير، ونحو ذلك من الانحرافات. وهؤلاء يدخلون تحت هذه الآية الكريمة: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة. وهذا أمر واضح، أن الذي يأتي آمن يوم القيامة، الذين يؤمنهم الله عز وجل يوم الفزع الأكبر تحت ظل عرشه الكريم، هؤلاء لا يقارنون بمن يلقى في النار. شخص يجعله الله عز وجل تحت ظل عرشه الكريم، شخص يشرب من حوض نبيه المورود صلى الله عليه وسلم شربة لا يظمأ بعدها، شربة تتلقاه الملائكة بالسلام عليه، هل هذا يقارن بمن والعياذ بالله يشرب من الحميم ويأكل من الزقوم ويلقى في نار جهنم؟ لا يستويان أبداً. ولهذا هددهم الله عز وجل وقال: اعملوا ما شئتم. فهذا الأمر ليس المراد به الإباحة لهم أن يعملوا ما يشاءون، وإنما فيه التهديد العظيم: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، يعني أن الله مطلع على أعمالكم وعلى سرائركم، وأنه بصير بها وسوف يجازيكم عليها. ثم قال الله عز وجل: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز، هذا القرآن هو الذكر، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهذا الذكر فيه ذكركم، فيه ما يتعلق بتعظيم الله عز وجل، فيه ما يتعلق بالعبادة، فيه حكم عظيمة وأحكام جليلة وشريعة عظيمة لا يلتفت إلى غيره إلا المخذول. والذين كفروا بالذكر لما جاءهم، ما لهم؟ يعني هؤلاء الذين كفروا بالذكر لما جاءهم، يعني فإن عاقبتهم شديدة وأن عذابهم أليم، لأنهم كيف يكفرون بهذا الذكر وهو كتاب عزيز، بمعنى أنه منيع الجانب. تفسير ذلك: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فهو محفوظ من الباطل، محفوظ من التناقض، محفوظ من النقص، فكل ما فيه عدل وأحكام شريفة. ولهذا فإن الذين لا يرضون بأحكامه ويلتفتون يمينا وشمالا إلى قوانين الكفار، فإنهم لا يؤمنون بهذه الآيات. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وتستعيض عنه بقانون غربي أو قانون اشتراكي أو قانون من أهواء البشر أو قانون من المتخذ من الفلاسفة أو قانون متخذ من الرومان. هل الذي يفعل ذلك يؤمن بهذه الآيات؟ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. كيف يصرف الناس عن هذا الذكر العظيم؟ إن الذين كفروا بالذكر، فإن هذا كفران بهذا الذكر. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فهو محفوظ، ليس فيه تناقض. ولهذا ما ورد عند بعض الناس من استشكالات، فهذا بسبب عدم إحاطة الإنسان بكل شيء. وإلا فإن الحقيقة أنه لا تناقض فيه ولا يأتيه الباطل، لكن بعض الناس يستشكل بعض المسائل لقصور في علمه، لقصور في علمه فإنه يستشكل ذلك. ولهذا لما كتب بعض العلماء في التفسير كتاب مشكل القرآن، مشكل القرآن، القرآن ليس فيه مشكلة وإنما فيه إشكال عند بعض الناس، أمر استشكل فيه بعض الناس فظن أن بعضه يعارض بعض، وهذا في ظنه هو وفي وهمه هو، وإلا فإنه ليس بمشكل في الحقيقة وليس بمتعارض. فهذا هو المراد. ومثل ذلك لما يقال متشابه القرآن، فإن المراد هو ما اشتبه على بعض الناس، وإلا فإن الحقيقة فإنه قرآن محكم. ولهذا ختم هذه الآية بقوله عز وجل تنزيل من حكيم حميد، فما دام إنه من حكيم فهو محكم لا يمكن أن يكون فيه خلل. وحميد بمعنى محمود، يحمده الخلائق على كماله وعلمه وهدايته للخلق وعلى جميع نعمه، فما بكم من نعمة فمن الله. تنزيل من حكيم حميد، ومعنى وهذه من الآيات التي تدل على العلو، لأنه إذا هذا القرآن نزل من عند الله فمعنى نزل أنه نزل من علو، وهذا في إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى، وهي من الصفات الثابتة، وأن الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه من فوق سبع سماوات، ولذلك يتنزل القرآن. والذين ينكرون العلو هم من الذين يلحدون في آيات الله عز وجل، الذين مر ذكرهم، هؤلاء عندهم إلحاد في آيات الله عز وجل. الله يثبت أنه في الأعلى وأنه العلي العظيم، ويشير إلى أنه إلى تنزيل القرآن، ويشير أن إلى كما قال ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ينزل إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الأخير، وهؤلاء يحرفون هذه الآيات. فبعضهم يقول إن الله في كل مكان، وهذا عظيمة من العظائم، الله في كل مكان. هل الله عز وجل تحصره الأمكنة؟ هل الله عز وجل يكون في الأرض، يكون في الأمكنة التي لا تليق به سبحانه وتعالى؟ ولهذا فإن المسلمين المهتدين بنور الوحي أجمعوا على أن الله عز وجل ليس فيه شيء من مخلوقاته، ولا هو في شيء من مخلوقاته، بمعنى أن مخلوقات الله عز وجل لا تكون فيه، وبمعنى أن الله عز وجل لا يحل في شيء من مخلوقاته، وإنما هذه عقيدة الحلولية الخبثاء الذين يرون أن الله سبحانه وتعالى يحل في الأرض، وهذا كفر والعياذ بالله. فإن الله على عرشه فوق سماواته، ولهذا القرآن ينزل من عنده تنزيل من حكيم حميد. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. فهذه سنة، ما يقال للأنبياء. وهذه الآية لها معنيان: المعنى الأول أن ما تكذب به وما يرده عليك المشركون وما يعترضون عليك، فهذا قيل لكل رسول، ولهذا وجد في كل الأمم من يكذب وينكر ويعاند ويكابر، فأنت حالك حالهم، وهم صلى الله وسلم عليهم صبروا، وأنت حالك حالهم، فاصبر كما صبروا. وكانت العاقبة للمرسلين فتكون العاقبة لك كذلك. فهذا فيه تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم أن ما يأتيك من الصد والتكذيب فإنه سنة مرت على الأنبياء من قبلك. هذا معنى. المعنى الآخر أن ما يقال لك من أمر التوحيد والعبادة فإنه قد قيل للرسل قبلك، فإن الرسل جميعا يشتركون في التوحيد والعبادة، وإنما يختلفون في بعض فروع الشريعة، وأما أصل الرسالات فهو واحد، كما قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذه قضية أساسية كل نبي يدعو إليها، أن اعبدوا الله، يعني أفردوا الله بالعبادة، خصوه بالعبادة، واجتنبوا الطاغوت الذي يحول بينكم وبين صرف العبادة لله تبارك وتعالى، فهذا طاغوت متجاوز لحده. وكذلك يشترك الأنبياء في أصول الأخلاق مثل الصدق ومثل الأمانة ومثل العدل ونحو ذلك، فهذه كلها فإن الأنبياء يدعون إلى مكارم الأخلاق. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فما يقال لك، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. وهذه الخاتمة للآيات فيها رجاء وتخويف، فيه رجاء للمؤمنين أن الله سبحانه وتعالى واسع المغفرة، صاحب مغفرة، فيكون العبد على رجاء من الله سبحانه وتعالى. ولهذا أكثر ما يتعلق به العبد ليس النظر إلى عمله، وإنما النظر إلى سعة رحمة الله عز وجل ورجاء الله عز وجل. لأن العبد لو نظر إلى عمله فإنه لا يساوي شيء بالنسبة لإنعام الله عليه وكثرة إنعام الله عليه، فهذا العمل لا يعادل ولا نعمة البصر ولا نعمة السمع ولا نعمة النطق ولا نعمة العافية ولا نعمة العقل. فلله المنة على خلقه أجمعين. وإنما المسلم يتعلق برجاء الله عز وجل وبسعة رحمة الله عز وجل وبعفو الله وغفرانه، وكما أنه ذو مغفرة فهو ذو عقاب أليم، وهذا تخويف شديد. ذو عقاب أليم شديد، ذو عقاب أليم أي مؤلم شديد. فلهذا يخاف العبد، يعني كونه يرجو الله عز وجل فهذا لا يمنع الخوف، لأن هذا الرجاء لا يتحقق لكل أحد، فإنه قد يحول بينك وبين هذا الرجاء والمغفرة صوارف كثيرة وأنت لا تعرفها، ففيه صوارف تحول بينك وبين هذا الأمل الذي تؤمله وهذا الرجاء الذي ترجوه. ولهذا كان من الدعاء الذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق: اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئاً وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. فإن العبد قد يقع في شيء يصل حتى إلى درجة الشرك وهو لا يعلم، فهذه صوارف والعياذ بالله، قد تصرف عن الرجاء. ولهذا يبقى العبد على خوف ورجاء. ولهذا رأينا حتى الذين بشرهم الرسول صلى الله عليه وسلم ما زال من قلوبهم الخوف، بل إن هذا الخوف ما زال من قلب الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو يبكي ويدعو الله رغبا ورهبا، ما زال هذا الخوف ولا يزول هذا الخوف، لا يزول هذا الخوف البتة. حتى الذين بشروا بالجنة فما يدرون ما يحصل لهم، سواء في الدنيا أو في البرزخ أو يوم القيامة، ما يدرون ما يحصل لهم. ولهذا هم يخشون الله عز وجل. ولهذا نرى أن الأنبياء وهم في يوم القيامة كما مر معنا في حديث الشفاعة أن كل أحد منهم يقول نفسي نفسي، ويقولون إن الله قد غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. فلا يزال الخوف والرجاء ملازم للمؤمن، فلا يمكن أن يعتمد على الرجاء وحده، ولا يمكن أن يقنط من رحمة الله عز وجل ويعتمد على الخوف وحده. ولهذا من بالغ في الخوف مبالغة غير معقولة تؤثر على نفسيته، فإن هذا فيه صفة من صفات الخوارج، فإنهم بالغوا مبالغة عظيمة في شدة الخوف، حتى قال عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم إنكم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم من شدة خوفهم وشدة بكائهم. ولكن هذا الخوف ما نفعهم، هذا الخوف الشديد ما نفعهم، لأنه دفعهم إلى الغلو ومجاوزة الحد. كما أن المتساهلين المعتمدين على رجاء الله عز وجل بغير خوف دفعهم هذا إلى التساهل الشديد والتفريط في أوامر الله عز وجل. وحال المؤمن هو الاعتدال في كلا الأمرين، يبقى على خوف ورجاء. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. ثم قال سبحانه وتعالى ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. وهذه الآية الكريمة ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، وذلك أن المشركين كانوا يقولون لماذا لم يكن القرآن بعضه عربي وبعضه عجمي حتى يفهم العجمي ويفهم هذا العربي. وهذا أول شيء أنه استدراك على الله عز وجل، هذا فيه استدراك على الله العليم الحكيم كونهم يقترحون أن يكون بعضه عربي وبعضه أعجمي. الأمر الثاني أن العجمي هو غير العربي، وهذه العجمة هي لغات كثيرة متناثرة، فلو جاء القرآن بكل لغات الدنيا فهذا أمر لا يمكن أن يحصل. إذا كان الهند لوحدها فيها أكثر من 700 لغة فكيف ببقية لغات العالم؟ هذا لا يمكن البتة. لكن الله عز وجل لما اختار الرسول عربي فإنه نزل عليه قرآنا عربيا، ولذلك جاء هذا القرآن بلسان قومه وفهمه الرسول صلى الله عليه وسلم وقومه يفهمونه، ثم إن الله عز وجل كلفهم بنقله إلى بقية الأمم، بمعنى أن يترجم لهم وأن يعلموه. ولذلك بقية الأمم لما علمت أن هذا القرآن عربي فإنهم تعلموا العربية وأتقنوها، وذلك ليحافظوا على لغة القرآن، فإن لغة القرآن هي لغة العلم، ولهذا ترون الأئمة الكبار الذين لهم جهد في التفسير وجهد في السنة أصل، بل وفي اللغة العربية مثل سيبويه وغيره، أصلهم عجم، أصلهم من العجم، فأتقنوا اللغة العربية حتى كانوا أئمة فيها، لأنهم يعلمون أنها لغة القرآن، ولهذا كانوا يعظمون يفهمون الكتاب والسنة. ولا يمكن أن يحسن العبد فهم الكتاب والسنة ما لم يحسن العربية، ولهذا أدرك الأعداء هذا الأمر، فصاروا يحولون بين الناس وبين اللسان العربي ويمجدون لهم اللغات الأخرى، وهذا من الخبث والمكر. ولهذا رأينا أن الدولة العثمانية كان لما دخل فيها الدخلاء مما بدأوا به أن يغيروا اللسان العربي، وأن يجعلوا لسان الدولة ليس بعربي، بل وصل بهم الخبث والمكر إلى أن جعلوا الأذان على المنابر بغير اللغة العربية. ولهذا لا يحاول إضعاف اللسان العربي إلا شخص جاهل أو شخص في نفسه دخيلة خبيثة. إذا شخص يصرف الناس عن اللسان العربي وهو لسان العلم ولسان القرآن ولسان السنة، فهذا إما جاهل مقلد لغيره أو في نفسه دخيلة. ونرى الناس الآن يمجدون بعض اللغات ويمجدون الإنجليزية ويقولون هذه لغة العصر، لكن أين لغة الوحي؟ لغة العصر لا بأس أن تتعلم بعض اللغة وأن تقضي بها حاجاتك، لكن لغة الوحي لا تفرط فيها ولا ترضى بالتفريط فيها، وينبغي أن تنال منك اهتمام عظيم. ومع الأسف الشديد أن بعض الدخلاء الذين سووا المناهج في كثير من بلاد المسلمين أضعفوا شان القرآن وشان اللغة العربية، أضعفوا شان القرآن وأضعفوا شان اللغة العربية. ومن راجع الخطط التي وضعها المستعمرون للبلاد الإسلامية يعلمون كيف تدرجوا بالمسلمين إلى هذا الاتجاه، فكان يعظمون الذي تكون شهادته في اللغة الأجنبية، ويهينون الذي شهادته في اللغة العربية، ويعظمون الذي يكون عنده تخصصات طبية أو نحو ذلك، ويهينون الذي تخصصاته في القرآن والقراءات. ولهذا حتى في الوظائف لا يوازنون بينها، وهي خطط لو رجعتموها في ما تسمى خطة دلوب للمناهج التعليمية في بعض البلدان ونحو ذلك، وسرى هذا البلاء المبين إلى كثير من بلدان المسلمين، حتى أن بعضهم الآن تجد اهتمام بالقرآن بسيط جدا، وتجد حتى المدرسين يعني يقول، حتى بعضهم يستغرب يقول ترسبونه في القرآن، يعني القرآن ما هو مهم سواء أتقنه أو لم يتقنه، بل بعضهم ما يدخله في مجموع الدرجات، وهذا يعني بلاء منتشر. كلام الله الوحي هذا الكتاب العظيم ما ينال من الاهتمام ما تناله بعض المقررات الأخرى من الرياضيات والإنجليزي ونحو ذلك، أين ذهب الناس؟ وبعضهم يقول هذه الشهادات تؤهل للوظائف، طيب هذه تؤهل للوظائف الدنيوية، لكن إتقانك لكتاب الله عز وجل ولسنة الرسول صلى الله عليه وسلم يؤهلك لحسن عبادتك، فهل أنت موظف دائم ولا عابد دائم؟ هذا يؤهلك لحسن عبادتك، وهذه وظيفة المسلمين ووظيفة الدولة الإسلامية أن تهيئ لك حسن العبادة، أن تهيئ لك ما يقربك إلى الله تبارك وتعالى. فإن هذه وظيفة الأنبياء، هم كانوا يعلمون إيش؟ هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمهم زراعة ولا يعلمهم صناعة؟ هذه الناس مفطورين على حسب حاجتهم، مفطورين أنهم يبحثون عن هذه بفطرتهم، عندهم دافع لها. لكن الأنبياء وأتباع الأنبياء، العلماء ورثة الأنبياء، كانوا يعلمون الوحيين. فينبغي أن تأخذ اهتماماً كبيراً وعظيماً من مناهج التعليم ومن المسلمين، وأن لا يضعف شانها ولا يحال بين الناس وبين فهمها وإدراكها. ولهذا هذا الاقتراح من المشركين أن القرآن يكون بعضه عجمي وبعضه هو، هذا لا يقترحه شخص يعظم الله حق التعظيم ويعرف أن الله حكيم. ولا يمكن أيضاً أن يكون القرآن عجمي والرسول عربي، ولو حصل ذلك لانتقدوا هم ذلك، فهم المهم أنهم ينتقدوا. ولهذا قال: ولو جعلناه قرآناً أعجمياً لقالوا لولا فصلت آياته، يعني صارت مفصلة محكمة باللسان العربي. ثم أيضاً يقولون أعجمي وعربي، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، هو للذين يؤمنون. ولهذا هداية القرآن لا تدرك إلا أهل الإيمان، هم الذين يهتدون بالقرآن، وأما أهل الكفر فإنهم لا يهتدون به، لأن من شرط الهداية أن تؤمن به. وشفاء، شفاء ليش؟ شفاء لما في الصدور، والذي في الصدور هو الإرادات والنيات والشكوك والريب والتقلب الذي يكون في القلب، فهذا شفاءه في القرآن. من تدبر القرآن فإنه يشفيه من هذه الأشياء التي تحصل في قلبه، من عظم القرآن فإنه يشفيه. وكذلك هو شفاء للأبدان بإذن الله عز وجل، إذا قرئ على الأبدان بنية خالصة صالحة فإنه شفاء لها. لكن المقصود هنا أنه شفاء لما في الصدور، لما في القلوب. ومن الأمثلة على أنه أيضاً يعالج ما في الأبدان المعوذات التي أنزلها الله على رسوله صلى الله عليه وسلم عندما مرض بالسحر، ومنها سورة الفاتحة لما قرأ بها بعض الصحابة على رجل ملدوغ فبرأ من مرضه، فشفاه الله عز وجل بهذا القرآن. وليس المراد به أنه يعني أن يجعل يتخذه الناس حرفة يعالجون بها كما يحصل من بعض الرقاة الآن الذين يفتحون دكاكين ويقرؤون القرآن على جوالين وعلى خزانات ويضعونها، ولهذا يبيعونها في البقالات، يقول ما مقري عليه، ما مقري عليه، يعني ما قرأ مباشرة على شخص، وإنما أخذ ما وقرأ عليه وصار يبيعه على الناس. وهذا من الإحداث في الدين. فهل مر عليكم أن الرسول صلى الله عليه وسلم على عظيم بركته التي وضعها الله فيه، هل قرأ في ماء وباعه على الناس؟ ما قرأ، ما حصل هذا. إذا قرأ يقرأ على الإنسان مباشر، وهذا نوع عبادة إذا قرئ عليه مباشر. أما أن يجعل في بقالات وفي دكاكين ويباع، أو تجعل حوانيت للقراء يتفرغ ويتخصص ويقول الناس هلموا إلي أقرأ عليكم، والقرآن موجود في كل مكان. الشفاء في القرآن، ما هو في الشخص في ذاته، الشفاء في القرآن. أما أن يعلق الناس به، ولهذا يقولون هل فيكم قاري، هل فيكم قاري، ومعنى قاري يقرأ على المرضى، والناس كلها تقرأ كتاب الله، والناس جميعا يحفظون الفاتحة المسلمون منهم. لكن عندما ينحرف الناس في بعض الأمور يتعلق الناس بالقراء دون المقرو، والمقرو هو كلام الله العظيم، فهم يتعلقون بالقاري. ولهذا يخشى أن يكون هناك باب فتنة يفتح على الناس، خاصة النساء وضعاف النفوس ونحو ذلك، فإنهم يتعلقون بهذا ويحصل من هذا ما لا يخفى. لكن علينا أن نستشفي بالقرآن في أمراض قلوبنا، فإن القلوب تعتريها أمراض. كل المعاصي أعلاها الشرك والنفاق والشهوة ونحو ذلك، فهي أمراض للقلب، وهذه الأمراض جميعاً شفاؤها في القرآن لمن وفقه الله عز وجل لفهمه والعمل به. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. الذي ما آمن بالقرآن تظنون يستفيد منه؟ ما يستفيد. ولهذا بعض المستشرقين يحفظون القرآن كاملاً ويكتبون فيه تفاسير، لكن في أذانه وقر، صمم عن معانيه، وهو عليهم عمى. وهؤلاء قال أولئك ينادون من مكان بعيد، يعني لما يناديك منادي من مكان بعيد وتسمع لجج الصوت، هل أنت تفهم من شيء أم مجرد اللجج صوت؟ فهؤلاء لا يستفيدون من القرآن، يسمعون صوتاً لكن الأذان فيها صمم وهو عليهم عمى. أولئك ينادون من مكان بعيد. وهذا كقول الله عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وعند قوله عز وجل أولئك ينادون من مكان بعيد، ذكر ابن كثير قول الله عز وجل ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. وقال الضحاك ينادون يوم القيامة بأشنع أسمائهم. وقال السدي كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه جالسا عند رجل من المسلمين يقضي، يعني في حالة احتضار، إذ قال يا لبيكاه، فقال له عمر رضي الله عنه لم تلبي؟ هل رأيت أحدا أو دعاك أحد؟ فقال دعاني داع من وراء البحر، دعاني داع من وراء البحر. فقال عمر رضي الله عنه أولئك ينادون من مكان بعيد. وإن صحت هذه الرواية فمعنى ذلك أن هؤلاء كهان ينادونه من مكان بعيد. ثم قال سبحانه وتعالى ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. والمراد بالكتاب الذي أعطاه الله لموسى هو التوراة، وهو من كتب الله العظيمة، ولكن اليهود حرفوه وبدلوا فيه أشياء وغيروا في أحكامه وحرفوا في دلالاته. وفي زمن موسى ما آمن به إلا القليل، ولهذا قال سبحانه وتعالى فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم. وهذا الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، يعني لولا أن الله أجل عقوبة الاستئصال عن هذه الأمة فإنهم لقضي بينهم، بمعنى أنه نزل العذاب عليهم، ولكن الله سبحانه وتعالى أجل عنهم عقوبة الاستئصال، وإن كان ينالهم عقوبات في الدنيا. وإنما ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. وهذا الشك كما أن قوم موسى، بعض قوم موسى في شك منها مريب، فبعض الذين خاطبهم الرسول صلى الله عليه وسلم فهم في شك من هذا القرآن مريب. قال ابن كثير فيما رواه ابن أبي حاتم ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه أي كذب وأوذي، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى بتأخير الحساب إلى يوم المعاد لقضي بينهم، أي لعجل لهم العذاب، بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. وقوله وإنهم لفي شك منهم مريب، أي ما كان تكذيبهم له عن بصيرة منهم لما قالوا، بل كانوا شاكين فيما قالوه غير محققين لشيء كانوا فيه. وهذا يدل على أن الإيمان لا ينفع فيه إلا اليقين. من كان يشك هل في بعث، هل ما في بعث، هل في حساب، هل ما في حساب، فهذا ما حصل عنده اليقين. وهذا الشك المريب هو من أعمال المنافقين والكافرين، والمؤمن لا بد أن يكون على يقين مما جاء في هذا الكتاب العظيم. ثم قال الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. وهذا فيه بيان أن المستفيد من العبادة هو الإنسان نفسه، من عمل صالحا فلنفسه، فالله غني عن عبادة الخلق، لا تضره معصية العاصين ولا تنفعه طاعة الطائعين. ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد، يعني لا يقع منه الظلم يوم القيامة. ولهذا قال ابن كثير: إنما يعود نفع ذلك على نفسه. وما ربك بظلام للعبيد، أي لا يعاقب أحدا إلا بذنبه، ولا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه وإرسال الرسول إليه. وهذا من قول الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وكما جاء في أهل الفترة، فإن أهل الفترة الذين ما سمعوا أصلا بنبي ولا وحي، وهذا قليل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر أنه ما من بيت وبر ولا مدر إلا أدخله الله عز وجل هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. والله عز وجل قد نشر هذا الوحي، الآن القرآن يتلى في أماكن كثيرة، بل حتى أن بعض الإذاعات الكافرة ينشرون أحيانا القرآن ويقرؤون قرآن، خاصة في الأزمنة المتأخرة التي صار القرآن مجرد يتلى للبركة، يعني صار يتلى في الاحتفالات إذا بدأوها. ولا تستغرب أن تجد أقوام يبدأون مسرح أوله آيات وآخره غنى، لأنهم صاروا تعودوا أنهم بس يقرؤون في هذا. فانتشر القرآن، كثر القرآن، وهذا من قيام حجة الله على الخلق. لكن لو فرض أن فيه إنسان ما بلغه أحد، ما بلغه شيء، فإن هذا يختبره الله عز وجل يوم القيامة، فإن الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا، هذه قضية مقررة. ولهذا قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نكتفي بما سمعتم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.